يا هلا ومسهلا في بودكاست الغرفة. راح نسمع صوت كبار التجار، تجار تعرفون أعمالهم ومشاريعهم لكن ما سمعتوهم من قبل. هنا جزء أول عن الضيف وشركاته. بدايات التأسيس كانت في السبعينات الميلادية بمؤسسة خالد المقرن التجارية. ضيفنا اليوم هو عضو مجلس منطقة الرياض. الجزء الآخر عن القطاع عموما، نتكلم اليوم عن المجمعات التجارية والاستثمار في الأنشطة المتعددة. غرفة الرياض جمعتنا، أنا محمد الوهيبي وضيفنا الأستاذ عبد المحسن بن خالد المقرن، الرئيس التنفيذي لشركة الأسواق والمجمعات التجارية. يا أهلا وسهلا، حياك الله أبو خالد.
الله يحييك سلمك، يا هلا وغلا.
حياك الله معك. في البدايات كنت تحب تلعب كورة في الحارة، لكن الوالد كان يأخذكم لسوق سويقة.
صحيح.
أعطنا ذيك الذكريات.
والله حقيقة كانت ذكريات جميلة. كنا في الابتدائي وكنا من عشاق كرة القدم ونلعب الكورة، و دائماً كرة قدم في العصر، الوالد الله يرحمه يروح العصر ويرجع بعد العشاء، فيأخذنا شبه يومي، فنضطر نوسط أختي عشان نقعد، فتنجح الواسطة مرة مرتين في الأسبوع. صار عندنا بعد هالشيء خلفية كبيرة عن البزنس وعن بيع والشراء، مع أن المحل ما كان من كبرة، فكنا نروح نشتري عصير سنتوب كرتون ونقعد عند المحل 10 دقائق لهم وبيعوا، أنت كسبان في جيبك.
عجيب.
اي والله كنا يعني واحنا صغار ما يضيع الوقت.
كنتم تبيعون سنتوب في محل اقمشه
على الباب.
اي طيب.
يعني تضح اهميه البيع والشراء من الصغر، يعني هو عشق. فابوي الله يرحمه كان مبسوط، وحنا ما ناخذ نجمعها، نروح مثلا نلعب في الملاهي نلعب، وهو يعطينا زياده الله يرحمه. لكن كانت تجربة رائعة الحقيقة.
الوالد تقريبا بداياته هي بداياتكم في البزنس، صحيح؟ في السبعينات تقريبا الميلادية.
اي نعم. هو طبعا اكيد بادي قبرنا الله يرحمه كثير، يعني كنا اطفال صغار، لكن تعلمنا منها الله يرحمه البيع والشراء، المثابرة.
عائلتكم مش بدأت في ايش؟ بالاقمشة
ولا ادوات خياطة؟ بالاقمشة. يعني الكلف بانواعها، يعني مجال كبير مرة في الكلف، وكان هذا المجال غالبا تشتريه من 4 دول، يعني لو القماش يمكن أسهل تحرض معارض، فكان لازم تروح لندن وتروح برشلونة عشان اتجاه العرايس والفساتين، تروح ميلانو عشان الزراير والأحزمة، وهذه تروح باريس عشان البكل. فكانت السفرة الوحدة ذاك القديمة الحمرة ذي كانت مجموعة، ومن بلد البلد البلد لين محلك يكتمل. كانوا الزباين يجون يشوفون يكاسرون، إذا ما عجبهم السعر يروحون ويرجعون، لأنه ما أظن كان أحد في وقت أنه يسافر يجيب بضاعة.
مو كان شيء دارج بين التجار أنكم تسافرون؟
لا ما يعني التجار سافروا عشان الملابس، خاصة كان في وقت أنه كان في تجار سعوديين 99%، وما شغلتنا هذه لا. وكنت صغير يعني متحمس، والحمد لله الحماس أفادني كثير يعني.
مين تتذكر من التجار ذيك الأيام كانوا يشتغلون معكم في السوق؟ كانوا مع الوالد؟ كانوا عيالهم يعني ربع لكم؟
والله فيه العكرش شام، وفيه الحميزي، فيه بن طالب، فيه كثير الحقيقة، بالسعيد الله يذكرهم خير، فيه والله كثير من التجار، حتى كنت ألتقي فيهم في لندن، وكل واحد في تخصصه، لكن تخصصنا احنا اظن ما في سعودي الا احنا، والله يرحمه يعني الكلف ودوات خياطه، يمكن كان فيه شركات ثانيه في الشرقيه بالذات، اهل الزامل الشرقيه.
طيب وشلون تطورتوا من محلات الاقمشه لوين رحتوا؟
اول شيء كلف وقماش، بعدين انتقلنا شفنا كان في تحدي في المنطقه اللي احنا فيها سويقه وبتنهد، وكان فيه يعني حقيقة لابد أن الواحد يتخذ إجراء، فنقلنا المتنبي. متنبي جميل، سوق كان في وقتها كان من أفخم الأسواق، والدولة الله يحفظها تمت فيها السوق، سموه يعني أمير رياض ذاك الوقت اللي هو لين خاد الحرمين الله يحفظه، طوروا المتنبي وأصبح صراحة سوق جميل، لكن المنافسة والناس اتجهت للشمال خلت خف شوية الشغل عليه. بالنسبة لنا أنا كنت جالس مرة عند على العتبة الباب، كان قدامي عمارة فيلا قديمة، فقلت ليش ما نهدها ونبنيها، لأن الطلب كان كبير وخلوات. رحت كنت في أظن في ثالث ثانوي أو ثاني ثانوي، رحت للمالك العمارة فيلا قلت له أنا بأخذها منك هدة وابنية. قال لي ولدي وين أبوك؟ تبوي الله يرحمه ميت. قال ترى جار 400، أنا بنك ما عندنا 300 بس وبتبني في العمارة وبتصلح. قلت سيه دبرنا 100,000 عطيت هي طبعا سنة مجانا، بنينا من بعض الإيرادات سبحان الله أجرنا في وقتها بالأجار كملنا وملكنا أول مشروع استثماري. ومن هنا أصبحت النقلة من مجال يعني التجزئة صار فيها مجال ثاني اللي هو العقار اللي يخص التجزئة.
إيه هذا وين مكانه وين موقعه؟
في المتنبي.
إلى الآن لا يزال موجود؟
إيه موجود إيه، بس طبعا سلمناه صاحبه وخذنا بعده مشروع ثاني وثالث كله في المتنبي.
هذا تقريبا عام كم؟ حول حوالين
يعني. تقريبا أول واحد 405، الثاني 410. كنت أنا توني متوظف في رعاية الشباب وقلت إذا وقعنا بقدم استقالتي، يعني أنا توظفت سنة فقط يمكن أو أكثر شيء بسيط. ففعلا وقعت قلت خلاص، كان أكبر خيار بالنسبة لي وأهم خيار وأصعب خيار أنك أنت تكمل وظيفة زينة، وكنت مبسوط كثير وكنت في المبنى الرئيس رعاية الشباب والله يرحم الأمير فيصل فهد، كان يعني تحس بسعادة كبيرة وانت تشتغل في القطاع. واضطريت أقدم الاستقالة والحمد لله. يعني هذه نصيحة للشباب انك انت لابد ما تقدر تمشي خطين وتمشيهم في وقت واحد، اختر الأفضل وتمسك فيه وخلص فيه.
دائم هذه النصيحة مثيرة للجدل، لأن اللي يقول لك استقل وركز على شغلك، اللي يقول لا تركز على شغلك لما تستقر، اللي يقول اصبر لما تنجح ثم استقل، اللي يقول أنا ما أقدر أنجح وأنا قاعد يعني على زلاجتين. وش الوزنية الأنسب، وش المعيار اللي تشعر أنه الآن في هذه اللحظة لابد أنك تتفرغ لعملك الخاص؟
والمعيار الرئيسي أنك أنت لا تترك هذا القطار إلين تركب قطار مضمون آخر. يعني لا تجلس في المحطة بعدين ما عاد يجيك قطار ثاني. يعني أنت بتطلع اطلع على أساس. أنا لما طلعت بعد ما وقعنا العقد الثاني وخلاص، لو ما وقعناه كان يمكن لازلت موظف. بعدين نصيحة للتاجر المبتدئ، يعني أنك أنت أسرق من حلالك. شلون؟ إذا عندك رأس مال بسيط اشتر لك أرض، أنت عندك قطاع كافي شوب أو غيره، كل مالك تحط فيه والله لن يقف، التجزئة ياكل زي النار. فأنت اسرق من حلالك. شلون؟ خذ لك أرض وبن عمارة، كل ما جاء إيراد نقصه تنمي في إيرادك والنص الثاني تكمل عمارتك عشان يبقى عندك أصول. في النهاية بعد سنة سنتين تحصل عندك عمارة تسوى ملايين، ما تدري كيف أنت جمعت المبلغ وكيف أنت سويتها. من هالعمارة ممكن تبيعها تشتري لك أرضين تبني عمارتين، ممكن أنك أنت تدخل مجال آخر بالرأس المال أو تكمل بها.
هل تحس أنه هذه لا تزال يعني قابلة للتطبيق في الوقت الحالي، يعني متيسرة سهلة أنه تبني عمارة وعمارتين وثلاثة، ولا لا قصدك أنت على مدى 15-20 سنة؟ يعني يمكن اللي يسمعنا الآن يقول يمكن من أول كنتوا تقدرون تبنون عماير بهالسهولة، لكن الحين يا ابن الحلال عساك تلقى عمارة أنت تسكن فيها.
لا، هو ما في شك أن دائما الجيل الحالي يقول اللي قبلنا كانوا مرتاحين، وأنا متأكد أن اللي بعدنا بيقولون الجيل الحالي كان مرتاح وهكذا. وهذا الشعار هو أعتقد شعار الكسالة. أي نعم. فالناجحين بالعكس يقول أنا الحمد لله فرصتي أكبر من اللي قبلي، عندي وسائل دعاية أقوى، عندي فرص أكثر. لكن المتشائمين اللي يحبون يحولون فشلهم للبيئة اللي حولهم، سواء عدم توفر فرص تجارية، سواء بسبب كورونا، سواء يدور بس أسباب. هذا أكيد أنه يحط الماضي الأفضل هو واحد الأسباب.
جميل. سويتوا الأنيقة للأقمشة، هذا يمكن أول براند ناجح
أسسته. هو اللي أسس الأنيقة وكنا ناجحين فيه جدا الحمد لله.
وسبب نجاحه؟
الوالد الله يرحمه هو أسسه وأسس الكلف، وكان البداية الشراء من جدة. جدة كانت الحقيقة في القماش تقدر تقول باريس، تقدر تقول طال عمرك يعني حتى دبي على من 10 سنين، كويت من 30 سنة. جدة كانت مرجعية كبيرة لأي واحد تاجر قماش. بعدها الزبون صار ما عندي يبغى إلا شيء أوروبي وراقي، وطبعا الأوروبي يكلف تجار الأقمشة في جدة لأنه كميات كبيرة لو ما مشت. وصرنا إحنا نروح لمعارض اللي بباريس وفي ميلانو ونجيب أقمشة، وصعب تشتري من الجملة اللي هنا.
طيب العليا مول، أنا خليني أروح على العليا مول. هو واحد من الأسواق اللي أنتم تملكونها، مارينا مول، العليا مول، العليا فيو، وأربع خمس مجمعات، البديعة مول أظن كذلك، أيضا في الدمام تملكون مجمعات تجارية وأسواق. لكن البداية كانت في العليا مول عام 2000 تقريبا، وكان وكان الأول من نوع، يعني كان نقلة نوعية. صحيح. في ذاك الوقت كلمنا عن تأسيسكم للعليا مول.
والله طال عمرك علي مول هو عبارة، كان الأرض كانت جميلة جدا، من أفضل الأراضي في منطقة الرياض، وكان مقام عليها مجمع رجالي. والمجمع هذا ما كان ناجح لسبب عديدة. أول شيء نازل عن مستوى الشارع 4 متر. المجموعة اللي مستأجرة فيه بدأت تتململ شوي. كان أول ما بدأ كان سوق عادي منافس لطيبة وغيره، بعدين كثر فيه رجالي. ملاك الأرض رغبوا في أنهم يعرضون استثمار. إحنا صراحة يوم جينا نوقع العقد جانا كثير من المحبطين، قالوا كيف جنبك مشروع ما نجح ووراك مشروع اللي هو المملكة قادم بقوة ما تقدر تنافسه، كيف أنت تبدأ؟ ومن جهة ثاني قال لا أنت الآن هذا شيء نشاط جديد، أنت كذا تغامر. فللأسف شديد 90% من اللي يشورون علينا كانوا محبطين، الحمد لله اللي ما سمعنا منهم. مشروع كان ناجح والله الحمد لله، لو كان في تعاون ملاك الأرض أكثر كان شفتها أدوار وشفتها غير. لكن احنا بنينا دور واحد بناء على رغبة الملاك.
وهل لا يزال ناجح؟ هل لا يزال نفس المكانة في السوق؟
إيه الحمد لله، لأن احنا تخصصنا. يعني بدون مبالغة لن تجد تجمع أقمشة راقي في العالم.
في العالم؟
والله في العالم.
كأنك بالغت أبو خالد.
أبدا، لأن إحنا نسافر كثير. وأنا أشوف جب سوق مثلا في تجمع أقمشة راقية مثل السوق مستحيل. القماش شغلة خطرة، لو تروح مثلا الشانزليزيه ما تلقى ولا محل قماش، معناته إحنا قاعدين نتطور زي ما يصير في أوروبا. تقول مقر أنتم السوق حكم كل قماش، بكرة ترى خلاص ما عاد يصير عليه طلب. نقولوا إحنا طبيعة المجتمع السعودي يحبون القماش، تحب تفصل شيء على ذوقها، هناك فيه بس دور أزياء خاصة، إحنا لا، تجي تختار. تأثر القماش كثير مع الماركات اللي زي زارا ومانجو وغيرها، فصارت الزبائن ما عاد تشتري قماش عشان تسوي بلايز توتنير، لا انتقل للملابس الجاهزة. الآن بقي القماش في السهرات، الأشياء اللي صعب جدا أنك تلقاها في ملابس الجاهزة.
تقول شغلة خطرة ليه؟
لأنك لو لفيت العالم ما راح تلقى قماش، فأنت تقول والله أنا مصيري بكرة يعني هنتي. مرة كان في اجتماع مع نائب وزير العمل وقال إحنا نجحنا في تطوير العمل بالاتصالات بالسعودة. قلت له أنت نجحت في أنك تجيب نشاط بينتهي، أنت هنا ضر الشباب. وكان في مركز الحوار الوطني، لأن هذا النشاط أي نشاط ما تلقاه برا أعرف أنه بينتهي. هم هم قدوتنا، لكن هم في التجارة ما في مشكلة نكون قدوتنا. يعني زي اتصالات، محل اتصالات وكذا ما تلقاه برا، إن لقيت تلقى أبل أو سامسونج وغيرها. لكن عشان كذا دائما واحد يناظر وش صاير برا.
طبعا أنا كأني فهمت من كلامك، إذا أنا فهمتك صح، أنه قطاع الأقمشة مصيره إلى أنه يختفي من السوق، صحيح؟
إلا في المجتمع السعودي،
إلا عندنا هنا لا يزال الطلب عليه.
أي نعم، لأنهم يهون التميز، يهون الشيء اللي يعني السيدة تبي تلبس شيء غالي وزين، وهذا ما تلقاه في الجاهز نهائي. يعني يكلف كثير، يعني بعض الكساوي تكلف 5000 بس قماش، ولما يخيط يصير مثلا 6-7. هذا عند الجاهز لو جيبت كلفة 7 هو بيع بقم 14 ولا هو معجبين كزبون.
وضحت الفكرة. نعم. طيب في عندكم رمرومة اللي هو الملاهي للأطفال.
رمرومة لاند. نعم.
أي نعم. تقريبا أسستوها أنتم في عام 2004.
نعم.
زين. سؤال عن ملاهي الأطفال هذه، وسؤال عن العليا مول، وسؤال عن كل المجمعات التجارية والأنشطة اللي أنتم تملكونها. اليوم لما تقول لي رومالاند كانت في عام 2004 نقلة نوعية وكان عليها زحمة وكانوا الأطفال يترفون فيها، اليوم وين موقعها من الإعراب مع وجود وينترلاند، مع وجود الآيباد، مع وجود بدائل أخرى كثيرة سبقتها في الزمن؟ يعني هل لا يزال موقعها في السوق ومكانتها واحتياجها مثل أول لما تأسست، ولا ولا زمانها على قراتهم؟
والله طول عمر هو التأسيس كان مهم بالنسبة لنا جدا، نظير أن عندنا مراكز تجارية وفي شركات كبرى للترفيه ولكن لديهم التزامات، فلو وقعنا معهم ما يبدون لبعد سنة سنتين وإحنا نبغى نفتح السوق. فرحت أنا اللي أسست رومرومولاند وجبنا الحقيقة ألعاب من أكبر شركات العالمية والحمد لله قدرنا ننافس. أما مثل ما تفضلت طول عمر الآن المنافسة الحقيقة وينترلاند هو إضافة جميلة للألعاب، زي مثلا ديزني لاند في باريس إضافة جميلة للمنطقة، بس إنه ما تخلي الأطفال ما يروحون إلا ديزني لاند. يعني وينترلاند جميل لكن مو بلازم كل يوم بيروحوا وينترلاند، لا هم بيروحوا يوم واحد وينترلاند والباقي الأيام يجون في المراكز، خاصة إن المراكز التجارية تميز بأنها مغلقة وجواء الرياض يا برد شديد يا حر شديد يا غبار يا، فدائما السوق المغلق والملاهي المغلقة هي اللي تنجح أكثر.
فلا يزال إلى الآن
يعني يكمل بعض وينترلاند ورمروما وغيره من يكملون بعض بقوة. أما الطفل والديه الآن بعد اتجاهه للآيباد يحاولون يودونه عشان يلعب بشيء لعب جسدية هي حركية، فأتوقع إحنا حيكون عندنا إن شاء الله سوق أكبر ويعني الحمد لله متوجهين خير
بإذن الله. طيب التطوير في الأسواق، أنتم كيف تطورون أسواقكم اللي موجودة حاليا اللي تأسست من 10-15 سنة؟ إحنا نشوف شكل المجمعات التجارية يتغير كل يوم، يتجدد كل يوم، أنتم كيف تحافظون على التطوير؟
والله الحقيقة إحنا يعني ما في شك كنا من الأوائل، فدائما الأول إذا ما يطور ينتهي. إحنا ناويين نطور لكن أكثر أسواقنا مغلقة بسبة المترو، مجرد ما يخلص قطار الرياض إن شاء الله حنبدأ التطوير. صعب انك تطور مثلا تكون الواجهه حدائق وكافي شوب وهي مسكره بسبه القطار، ننتظر ومن فضل الله عز وجل، ثم اكيد يعني الجهود العظيمه من الدوله حفظها الله بهالقطار رائع. الحين مريم قدام محطه عليهم قدام محطه،
يعني ما كنكم استراتيجيه
ما تقدر تطور الان واللي قدامك مسكر، لكن احنا عندنا استراتيجيه ان شاء الله احنا نطور والبلد متوجه الخير وإحنا لازم نركب هالتوجه الجميل.
وش في من مشاريع جديدة؟
والله عندنا مشروع في الخبر إن شاء الله يكون مول بس بالطريقة الجديدة، يعني حيعجب إن شاء الله ما في شك المتسوقين.
جميل.
يعني يجمع بين التمشية والمول وال.
طيب شخصياً على المستوى الشخصي أنت من التجار القليلين والنادرين اللي مرة أكتف على تويتر، مرة نشط ومتفاعل وترد على الناس ومتابعينك كثير، رغم أني قابلت كثير من رجال الأعمال ما له اهتمام في الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، ما له في وجع الرأس، ما يش تشعر في عندهم جزء من الاكتفاء أنه ليش أصير موجود على تويتر. أنت وش فلسفتك في التواجد على تويتر يعني؟ وهل أنت طفشان بتترك تويتر قريبا ولا مبسوط بالتجربة؟
والله الحقيقة اللي تارك تويتر هذا رأيه الشخصي ويعني أحترم رأيه، واللي في تويتر وأكتف أيضا رأي شخصي ونحترمه، لكن وأنت في تويتر حنعرفك أكثر. تويتر في رؤساء دول جايين في تويتر وفي رؤساء دول ما دخلوا على تويتر،
صح؟
فأيضا من حق التجار يكون في بعضهم على تويتر بعضهم ما يكون على تويتر. أنا بالنسبة لي تويتر أول ما بدأ كان مزح زي شفت الجيران في حارة واحدة، يعني درجة أنك تذب على هذا ما كان بالأكتف هذا وبالرسمية هذه، فجأة وجدت نفسك أنك رسمي وأن يعني تويتر أصبح بديل كبير لبعض وكالات الأخبار، فأنت هنا عندك خيار يا أنك تهدي وتطلع، فمشيت على نفس النمط السابق لأن يعني الحمد لله واثق في نفسي وما يعني اللي في قلبي أكتبه يعني، وأحيانا أحب الخير للآخرين فأحب أنصح الشباب في الشيء اللي أشوفه كويس.
دائما أنا نصحت الشباب وتكلمت على التجارة، في كلمة تتكرر عندك في تغريداتك اللي هي الصبر. في واحدة من التغريدات قلت إذا كنت مستعجل دائما ولا تعرف فن الصبر خل التجارة، إذا كانت لديك حساسية لا تغامر، إذا ما كنت صبور اذهب للوظيفة واترك التجارة، لأن التجارة فن التعامل مع الصعاب. صحيح. يعني وش يعني لك الصبر؟ وش الصبر في التجارة؟ طيب هل أصبر وأنا خسران؟ يعني وش الصبر في التجارة؟
أنا أعني كلامي بالصبر للتاجر الناجح. اللي هو قبل ما يبدأ يعمل دراسة جدوى ممتازة، يختار موقع كويس، بعد التوكل على الله عز وجل، موظفين كويسين، بعدين لازم يصبر. لا تتوقع أنك على طول من يوم تسوي كل الأشياء المهمة لنجاح المشروع أنك تنجح ثاني يوم. أنت لابد دراسة جدوى، اختيار موقع، كلش، ثم اصبر وابشر بالخير. يعني احنا تعلمنا الصبر من الحضارة حقيقة، الحضارة تجار ناجحين وأقوياء لأن كانوا يصبرون. أيضا المزارع يحط البذرة ويسقي وينتظر. الصبر هذا هو أحدى الطرق اللي تؤدي للنجاح. والحقيقة التاجر اللي ما عنده نية يصبر، إذا خسرت وأنت ماشي كويس، مو بخسرت وأنت زي حق الأسهم والله بلانا، بعضهم في سهم في شركة يعني فاشلة ويروح كل ما نزلت يشتري زيادة، يشتري. لا يا أخي هدي، أنت مشروع كويس وعليه طلب، بس أنك جت ظروف معينة أصبر. أنا أرى أن الصبر إحدى الدعائم الرئيسية بمشيئة الله للنجاح.
أنت صبرت أبو خالد، يعني بعد كم سنة بديت تشوف آثار مجهودك وعملك في التجارة؟ 10، 20 سنة، 2 سنين؟
ده أنا أشوفها على طول الحمد لله. يعني أجيب بضاعة أشوفها قدامي تنباع ولا الحمد، أسوي مشروع ينحجز ولا الحمد، وإحنا نبني.
بعد كم وصلت لهالمرحلة من أول يوم فتحت؟
كلها ستيب باي ستيب، لكن ما وصلت اللي وصلت للآن في مدة يعني محدودة. بعضهم يقول لا هو ورث من أبوه. أنا أبوي الله يرحمه ورثت منه المبادئ الرئيسية، هو أساس حياتي كلها، لكن حقيقة ما ورثنا إلا 18 ألف في البنك ومحل في سويقة قالوا لنا ترى بنهده. بس إحنا الحمد لله بنينا أنا وإخواني. والصبر كيف ليش أنا أقول صبر؟ أنت شريت بضاعة حطيتها على الدراج وهي زينة، أصبر بتروح، طالما أنت تميزت، تميزك هذا ستجنيه مشيئة
بإذن الله. طيب أنا دائما أسأل ضيوفنا في نهاية هذا الجزء أقول لهم صوتك مسموع وش حاب تقول، لكن أنا بسألك عن التغريدة المثبتة في حسابك في تويتر، كنت تقول فيها لو سألتني وأنا عمري 20 ماذا ستفعل فوق 40 لقلت الأمر بعيد، ولو سألتني هل تتذكر 20 لقلت كأنها أمس. يا ابني انتبه، الوقت والعمر لحظة، انتبه من وشو يعني. وترتني أبو خالد أنا ما أدري وش أسوي الحين.
الله يحفظك. فيه عمر سبحان الله لا يشعر بصاحبه، من 20 ل40 هذا عمر الشباب، حتى في العسكرية يصير نقيب ورايد ودابت في الميدان لأنه في قوته. في التجارة نفس الشيء، في الحياة كلها. إلى الحين أقول ترى عمر 20 للـ40 من أهم الأعمار، إذا لم تستغله بعد مشيئة الله ستأتي وأنت عمرك 40 بديت تفكر تسوي، لا يا أخي أنت كذا تليت. أبدأ وفكر وكن قوي من عمر 20، لا يجي عمر 30 اللي عندك هدف أنت ماشي عليه. إذا جاء عمر 40 أبدأ عادي جني مشيئة الله. أما عمر 40 تجي تفكر تسوي شيء هنا يعني حتى
شلون في يقولون الحياة تبدأ بعد 40.
إيه الحياة الحلوة أنت لأنك تعبت من 20 للـ40، فأنت حياتك الحلوة لازم تبدأ من 40. إذا جاء 40 تبدأ تكد مشكلة.
يعني تقول للي يسمعنا ويشوفنا الحين أنت عديت 40 ترى راحت عليك خلاص.
لا إذا عديت 40 وأنت ما بديت من 20 راحت عليك، لكن إذا أنت بديت وبقوة واستثمرت وجاء 40 أنت هنا بتبدأ الحياة الحلوة، تبدأ تستثمر الحكمة، كيف تصرف الفلوس اللي أنت استثمرتها، كيف تنميها. يعني أنت بتكون هنا تاجر أقوى لأن عندك أساس. لكن إذا أنت في 40 بتبني أساس نقول لك انتبه، نفس اللي في التغريدة.
زين سؤال أخير في هذا الجزء سم. وش أكثر شيء تتمنى أنك تتعرف عليه في التجارة؟ شيء تبغى أنك تعرفه في التجارة؟
والله يا طول عمر فيه مثل الناس تحبه كثير اللي هو لابد أنك تستغل الفرصة، ويقول لك الفرصة مثل الوردة اللي في الحديقة، يا تقطفها يا يقطفها غيرك يا تذبل. وفي مثل آخر يقول أن الفرص اشتر على صوت المدافع وبع على صوت الموسيقى، هذا مثل غربي. أنا اللي محيرني كثير وأتمنى حقيقة أني أعمل عليه كتاب على قولتهم، متى أعرف أني أعيش الفرصة؟ يعني كلام كثير، متى أعرف أن هذه الوردة حان قطافها؟ يمكنها لسه يعني باقي فيها عشان تطلع الرايحة. متى أعرف أن السهم هذا مثلا الآن وقت الشراء مناسب في نزول، يمكن ينزل أكثر؟ متى أعرف أن العقار في المنطقة ذي كويس وبيرتفع مو بنازل أكثر؟ أبغى أعرف متى أعيش الفرصة هذه عشان أقدر أقطفها. وهنا طبعا يبغى لها عدة محاور وتجارب كثير من التجار، ومنها ممكن نعطي دليل متى تعرف أنك تعيش الفرصة لكي تقطفها.
جميل. مثلت في أكثر من مرة عن الأسهم وما الأسهم، وتشتري في الأسهم ولا تشتري وهو نازل، لا تشتري وطالع، لك في الأسهم أبو خالد؟
والله لي يعني أنا بس أشتغل في الأسهم الاستثمار حقيقة. يعني لما جت كورونا اشتريت أسهم كلها يعني عام آخر عام 19 أو بداية عام 20، كل اشتريت تقنية، أدوية، ميرك، فايزر، يعني 5-6 شركات
استثمار على المدى الطويل
وخليتها. بعدين الحمد لله جابت نتيجة كويسة.
وفي 2006 مالك ذكريات؟
إلا أكيد 2006 أنا كنت داخل في الأسهم بس مو بكثير الحمد لله. طلعت مبلغ، المبلغ اللي بقي أكيد راح منه جزء، لكن الحمد لله أنا لا أرهن حتى يا أخي استراحة، مو بفلة ولا عماير ولا أسواق عشان أسهم نهائي.
كنت تحذر الشباب ذيك،
وأحذرهم بقوة ولا زلت أحذر الآن. لا ترهن أصولك عشان شيء يمكن تتميز فيه يا أخي، خلك متركي على شيء يدعمك دائم، ولا تطمر درجة كبيرة أو درجتين ثلاث مع بعض يمكن تطيح انكسر ظهرك.
صح.
خليك ستيب باي ستيب وراح توصل بمشيئة الله
بإذن الله. خلينا ننتقل للجزء الثاني فيما يتعلق بالقطاع وهمومه. أنا ودي تعطيني نظرة عامة عن القطاع اللي أنتم تعملون فيه. يعني أنت تستثمر في مجالات متعددة وأنشطة متعددة وتعمل في المجمعات التجارية، قبل شوي تسولف عن الأسهم، أعطيني نظرة عامة عن القطاع اللي أنتم تعملون فيه.
والله طول عمر القطاع الرئيسي قطاع التجزئة. أنا كان عام 2005 تقريبا في آخرها فألقيت كلمة لشباب الأعمال وقلت لهم يجب أن يكون التاجر مثل السيل اللي نازل من الجبل ما يوقف حصات. السيل هذا اللي هو عبارة عن نشاطك أنت، ما أجي أقول والله أنا نشاطي كذا ما غيره، لا يا أخي، التوجه الآن تغير، أنت خليك مع التوجه لكن لا تصير مع العامة. وأنا قلت مثل تو شو نسولف، لا تكون جرادة من الجراد وخلك صقر فوق ينتقي الفريسة. فالتجارة بالنسبة لنا حنا الحمد لله تجارة تجزئة وماشي الحمد لله محسمة. يمكن البعض ممكن يجي عاد يقرأ من الجرائد وكذا يقول والله الآن الناس تشتري بالإنترنت معد لها مكان المولات والتجزئة ومدريش، نقول له يا أخي معليش، أنت تروح تمشيها لك في لندن ولا باريس، أنت شوف كسفور سريت كيف مليان، شوف سيلفرج وهارودز وغيرها، هذولي عندهم الإنترنت والمواقع أوضح من هنا، ومع ذلك السوق أكبر. ليس كل نشاط ممكن يشرى بالإنترنت، فأنت تميز أبشر بالخير في التجزئة يعني بالذات. دخلنا أنشطة أخرى كانت جميلة حقيقة واستفدنا منها كثير ولله الحمد، مثل نشاط الأسنان، عيادات الأسنان والتجميل، مثل الترفيه، العطورات.
طيب كيف تحافظون على التخصصية وأنتم داخلين في كل المجالات؟ عطورات وفيو كلينيك، مجمعات تجارية،
مثلا فيو كلينيك ماسك أخوي هشام. أخوي هشام متخرج هندسة أجهزة طبية مع ماجستير، وهو اللي ماسك إدارة الفيو كلينيك.
حلو، فمعطين الخبز خبازة.
نعم، وعصام ماسك تقريبا العطور والملاهي.
أها. طيب أنت قبل شوي تسولف
أخوي فؤاد ماسك تنفيذي، تأجير والأجارات ومطاق مع المستأجرين.
أنا صراحة هذا الفزع هذا اللي
أنا صراحة يعني أقول لهم خلوني على كيفي، أبي أسافر وروح أجي، الأفكار ما تجي وأنت على مكتبك. الأفكار تجي وأنت تدور تشوف، ما تجي وانت جالس تشوف تلفزيون. لازم تطلع تشوف الناس ايش قاعد تسوي، تشوف الجديد وشو، هنا بيكون الابداع. اما انك يعني في نشاطك نفسه، لا احنا بتبدع بس في نشاطك، ما راح تميز.
والله ما شاء الله عليك يا ابو خالد، يعني انا معجب بروقانك في اداره البزنس، يعني هذا الشيء لاحظته من جوابك هذا، يعني
الله يحفظك.
رغم انه في كثير لما تكبر عليهم المسؤوليات، تكبر عليهم الـ 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 او تكبر احجام اعمالهم، يبدأ الشيب وتبدأ الهموم وتبدأ المشاكل، وبعضهم يقول ليتني مالي في هالأمور كلها من أولها لتاليها. فشلون محافظ على توازنك؟ هذا سؤال كذا شطحة جاء بس تعليق.
والله طول عمر بني متوكل على الله عز وجل، جدا توكل على الله، والله ليس له حد نهائي، إن كل الأمر كله بيد الله عز وجل، ثم مجهودك، والأهم بعد مشيئة الله الانتقاء اللي عندك موظفينك. عشان ترتاح يجب أن يكون فيه الخصلتين العظيمات، قوي أمين. والقوة مو قوة بدنية شرط، لا، قوي في عقله، في شغله، إخلاصه، أمين طبعا في الإخلاص في الإنتاج. إذا أنت عندك موظفين ينطبق عليهم الشرطين هذه، حتى تصدق تجارة، عندك مول قوي أمين أنت مرتاح، أو عمارة ابنها بقوة لكي تعطيك.
حلو. بناية العمارة وتصميم المجمعات التجارية، وأربطها بكلامك قبل شوي إنه المولات والمجمعات التجارية ما هي بمكان شراء، هي صارت تمشية، هي صحيح. صارت مكان ترفيه، العائلة تطلع لها في نهاية الأسبوع، يروحون يتمشون بدون ما يشترون شيء، مو بالضرورة يشترون. أنتم كيف تصممون المجمعات التجارية؟ هل تراقبون سلوك المستهلك؟ هل تتابعون؟ هل تصممونها بناء على احتياجات الأسرة السعودية، ولا بناء على احتياجات العزاب، على الكبير، على الصغير، على الناس؟ يعني كيف أنتم تصممون المجمعات التجارية؟
والله طول ما احنا صممناها في ذاك الوقت، يعني من 20 سنة، بعضهم يقولون جمعاتكم يعني مي بزي الجديدة. طيب أوكي، هي مي بزي الجديدة، يعني احنا بس احنا قاعدين نحافظ على الصيانة، النظافة، نوعية التجار موجودين، طلب البلد أن يكون مغلق، الناحية الأمنية، ناحية الصيانة. ما في شك أن التطور الجديد جميل، لكن ترى مو على كل حال ينفع عندنا في الرياض، يعني السوق المفتوحة اللي فيها ممرات وكذا، في جو الرياض معروف غبار، برد، حر، فحنا يعني حاطين ممرات عريضة، ما حاولنا المكسب المادي قد ما هو مكسب للعين وللجمال. فبشرك الحمد لله ماشيين، ونسافر نشوف وش الأسواق اللي برا وش عندهم ونحاول نطبق عندنا.
حلو. وش بيصير شكل الأسواق في المستقبل؟
والله طول عمر أتوقع أنها بتجمع بين الرغبتين، إنه يكون سوق مغلق، ويكون أيضا محلات جاية على الشارع قدامها حدائق، نوافير، فأنت بتتمشى ورصيف عريض، هذه المحلات موجودة، تبي تدخل جوا، تدخل جوا تشتري، في الركن يكون فيه فندق، يعني يكون متكامل السوق، يكون يخدم الجميع وفي كل الأوقات.
وهذا اللي كنت قبل شوي أسألك عنها، اللي هي ستريب مول، اللي يكون سوق وممشى. احنا قاعدين نلاحظ ظاهرة، يعني خلينا نقول انفجار مولات ومجمعات تجارية في البلد. خلينا نقول عندنا مثلا في الرياض، وأتوقع غالب مدن المملكة، يعني في كل شارع، في كل مكان يبنى مجمع تجاري جديد، مطاعم، كافيهات، محلات، ممشى وإلى آخره. الملاحظ أنها كلها زحمة، لدرجة أنك تقول حلو لو يفتح مجمع جديد يخفف الزحمة، فتلقى الجديد والقديم وكله زحمة. يعني هل الطلب كبير؟ هل ما عندنا مكان نتمشى فيه غير المولات؟ وش السر في تكاثر المولات بهذه الطريقة والزحمة والإقبال الكبير عليها؟
والله طبعا بحكم خبرتي، لا تنظر للزحمة، انظر لأكياس اللي في يديهم. أنت إذا جت الزحمة هذه في يديهم أكياس، عرف أن السوق ناجح وأنه كسبان. أما زحمة ويجون يأكلون يمشون، فأنا اللي كسبان المحل بس، المطعم أو الكافي شوب، الناس جاية فاضية تبي تتمشى، أنت دور اللي يبغى يشتري. وهنا الفرق، بعضهم يقول لك السوق هذا مو بكويس أو كذا، يقول يا أخي أنت تشوف اللي يزحمون على الكافي شوب، بس تعال شوف اللي في ديه مكياس، هي وهو الأهم مشيئة الله. فأنا أشوف أن الناس، حتى هي نصيحة للشباب وللتجار وغيرهم، أنت امش وفق رغبة المجتمع، وفق الطلبات، وليس وفق ما ترى عينك، لأن ما ترى عينك اليوم قد لا ترى غدا، مثل زحمة الكافي شوب والتزاحم عليه الشباب، واحد يسوي له كافي شوب، أنت قاعد تشوفه اليوم بس بكرة بتشوف اللي يفشل منهم وينجح. أنت انظر قدام وش رغبة المجتمع، عشان أنت تصير في مأمن بمشيئة الله. وهذا طبعا من فضل الله ثم دراسة جدوى.
نجاح مجمعاتكم التجارية بناء على الأكياس اللي شارينها الناس، لأن الشراء من التجار والماركات اللي أنتم تتعاملون معها يضمن بقائها واستفادتها من المجمع، صحيح؟
طبعا الزبون اللي يشتريها من الزبون اللي يجي كثرة ويتمشى.
أي أنتم كيف علاقتكم مع الماركات؟ كيف علاقتكم مع المحلات؟ مين اللي فيكم يبحث عن الآخر؟ مين فيكم يتشرط على الآخر؟
والله في مشكلة صايرة يعني، وأتمنى الدولة تدخل فيها يعني. أصحاب ماركات صار عندهم أسواق، فأسواق الثانية مضرة، لأن أنا
ما يبيع إلا بسواقه،
ما يفتح ماركة إلا بسوقه، وهذه مشكلة كبيرة يعني. الآن يعني أنت لو تستعرض الأسواق، هذا عنده كم ماركة كذا في السوق حقه، وهذا عنده يعني في السوق حقه. الآن إحنا أمام خيار، الآن نجيب ماركات لأسواقنا كبيرة، أو مثلا نحول أسواقنا للميديم من اللي ما فيه ماركات. فحنا نحاول الآن بين الاثنين، بس تهدى عاصفة كورونا وإن شاء الله بتوجه للماركات ونسوي زي الآخرين، ولا المفروض الحقيقة أنهم يجبرون أصحاب ماركات أن يفتتحون في الأسواق الأخرى من باب. الآن زي ما أنت شايف في أبل وجوجل وغيره، يعني أبل ودها ما تحط جوجل في برنامجها في جوالها، لكن يلزمونهم. يا ليت عندنا يلزمون أصحاب ماركات المشهورة، تعال هذا السوق يبغاك تجي استاجر، ليش ما استاجر ولا تفتح له سوق حقك؟ فالنتيجة في النهاية المضرر هو الزبون. يعني عندنا سوق مثلا في غرب الرياض، جنوب الرياض، ما في أصحاب ماركات، ما عندهم، لكن ما يجيبون ماركاتهم. ليش؟ لأنه ما بسواقهم.
أنت تعتبرها احتكار ذي؟
طبعا احتكار واضح مرة، ويضر في عالم الأسواق.
طيب وهيئة المنافسة والهيئات الأخرى يعني؟
ما وصلها علم ولا بغينا ننظر، لأن بعضهم أصدقاء لنا يعني، ما بغينا نشتكي. لكن إذا زادت الوتيرة هذه يضطر الواحد أنه يشتكي.
أنتم أصحاب المجمعات التجارية وأصحاب المراكز، أنتم والحكير وربما الفطيم من الإمارات وغيرهم، أنتم يعني
الفطيم لسه ما دخل يعني. هو يبني الآن. فيه الشائع
يعني. أنا أقصد أنتم يعني شلة واحدة أو زملاء أو جروب واحد، أو تتقابلون كثير في الاستراحات يعني، والعلاقة اللي بينكم تنافسية حتى في الاستراحات.
أكثر شيء خارج المملكة. أكثر شيء خارج المملكة.
قل لي عن علاقاتكم مع بعض.
ممتازة جدا، وأصدقاء.
وتتنافسون في السوق.
طبعا في السوق طبيعي المنافسة هذه، هذا شيء طبيعي طال عمرك. زي الحس، أنا كنت حاضر فورمولا 1، والله الحقيقة شيء عظيم الحقيقة في بلدنا المبارك. يعني مثل هالسباق الرائع، تحصل أبطال السباق أو السائقين يسولفون مع بعض، يشوف قهوة واحدة، لكن لما يجون في الميدان تحصل هذا يسبق الثاني، هذا فالتجارة كذا. أنا ممكن أجلس مع منافسي وأضحك معه وأشور عليه أشور عليه، لكن في سوق العمل لا يطلب مني مثل أن يفزع معه، وأنا ما أطلب معه أن يفزع معي يعني.
بس وجودكم كجروب واحد، يعني اسمح لي لو استخدمت هذا المصطلح مش بالدقة، بس كشلة واحدة، شلة استراحة واحدة ذات التجار، الناس بيفهمونها أنه متفقين، أو أنهم متواطئين على فيما يتعلق بالأسعار وغير الأسعار في التوجه العام وإلى آخره. وهذا يقودني إلى سؤال ثاني حول موضوع التاجر، وش مستفيد من المجتمع؟ أنتم كمجموعة تجار وش مستفيد منكم المجتمع؟ يعني هل همكم مصلحتكم، جيوبكم، ومصلحة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية؟ يعني بكل صراحة آخر همكم؟
والله يا طول العمر هذا سؤال جميل وأشكرك. والتاجر أولا إذا جاء يبني المشروع، هو يشتري الأرض من أحد المواطنين، إذا جاء يبني هو يسلم شركة مقاولات محلية، إذا جاء يأجر يأجر من زي إحنا نأجر الشباب السعوديين، هم يستفيدون. هم يعني إذا عندنا 200 مستاجر معناته 200 تاجر رجل أعمال في الطريق للعمل. كم الـ200 ذي فيها من موظف سعودي؟ أقل شيء كل واحد 3، يعني أنت في السوق الواحد ما يقل عن 1000 موظف. فكل هذه دعم، خلاف أنك أنت تدفع زكاة سنوية لا تقل عن 1 مليون 2 مليون، هذه كلها تروح للدولة تعطيها بمعرفتها المحتاج. غير أنك أنت أيضا الآن صرنا نساهم في دفع جميع المستحصلات على التجار. حقيقة التاجر وهو يشغل معك كل شيء. الحين لو تخيل أمريكا، الآن أمريكا هي عبارة عن مجموعة شركات كبرى، بوينغ، أبل، غيره. هي التجارة هي عنوان لنهضة أي بلد. متى ما تعطلت التجارة تعطل البلد. فأنا أشوف صراحة أن التاجر مظلوم، النظرة له أنه بس يشيل وبس. لا، ترى التاجر يعطي، التاجر يحب الخير. التاجر ما أتكلم عن العمومية أكثرهم يعني التاجر نفعه أكثر بكثير مما يتوقع الآخر.
كم هوامش أرباح التجار في القطاع؟
التجزئة؟
إيه؟
أنا ترى يعني في العطور مثلا لما جيت أفتح عطور كان كنت أتمنى أجر شركات الكبرى رفضوا، رحت فتحت محل عطور قالوا لي ترى العطور مكسبة بالكثير 20% أكثر شيء. قلت بصر بس محل راقي ونشتري عطورنا من نفس وكلاء شانيل، ومثلا شانيل وكلاء شانيل لانكوم وكلاء، و20% اتضح الحمد لله في مكاسب كويسة هي 20%، لكن أنت تبيع في السنة 30 مليون فال20% من 30 مليون 6 مليون نهاية أنت كسبان والله الحمد. بالنسبة للعطور، أما بالنسبة للترفيه الحمد لله مكاسبه كويسة، لكنك أنت تشتري أجهزة والأجهزة هذه لازم تغيرها كل فترة. فإذا كنت صاحب سوق فما عندك مشكلة أنك تشتري شيء غالي لأنك في النهاية دعاية سوقك. لكن الحمد لله هوامش أرباح جيدة ولكنها ترى متنوعة. في الأسواق كان أول زينة 25% الآن 12% نزلت شوي بسبت بعض يعني ظروف كورونا خصمنا، لكن هو في المجمل الحمد لله ماشي زين.
طيب في سؤال بالي من زمان يعني ويمكن أنت الشخص الأنسب تجاوب عليه، ليش ما في عندنا أوتلتس في السعودية؟
والله طول عمر تطرقت الموضوع الماركات من شوي، يعني أنا أول ما بدأ في الأوتلت وإعلاناتنا كانت في الجرائد عندنا سوق كنا بنسوي أوتلت ومسمينا جراند مول، وبعدين وجدنا أن أصحاب الماركات ما استهوا هالفكرة ولهم متعاونين، فأنت صعب تتعاون أو تعمل شيء بدون ما يرضونهم، وهذه المشكلة عندنا. ولا أنا مستعد الآن على طريق مثلا القصيم أسوي لي مشروع كبير جدا وحط أوتلت، ولكن وش تضمن أن حقين ماركات يجيبون الزايد عندهم أنهم يعني يعرضون عندك؟ فليش أنا أوجع رأسي؟ خلاص تفكر في شغلة ثانية تكون مريحة.
طيب حق الماركات ليش يعني يتجاوبون في تركيا، يتجاوبون في الإمارات، يتجاوبون في الدول الأخرى، بس عندنا الماركات مش قاعدة تتجاوب؟ الوكلاء
طبعا الوكلاء هم يدورون على مصالح أنفسهم. شوف طول عمر متى ما كان الوكيل عنده نشاط آخر رديف هنا بتضرر المجتمع والتجار، يعني وكيل ماركات وعنده أسواق خلاص بيضرون الأسواق الباقية، حتى المتسوق تضرر لأن الوكيل هذا إذا ما عنده السوق في منطقتك ما راح يجيب وكالاته. فأي نشاط، أي نشاط يكون عند مثلا عندك نشاط معين وعندك الرديف حقه خلاص معناته صار احتكار. وهذا اللي قاعد يصير للأسف الآن، الوكلاء هم اللي يملكون الأسواق، هم اللي يجيبون ماركاتهم في أسواقهم.
تحسون المنافسة الآن في السوق غير عادلة لدرجة أنكم في خطر تطلعون من السوق يوما ما؟
لا أنا أعشق التحدي صراحة. أبدا، أنا ممكن أجيب ماركات وأستاجر عندهم ما أسوي مثلهم، لأنك إذا شفت الظلم لا تصير أنت ظالم، هذول ظلمها أكثرهم، ما عمم لكن أكثرهم. ممكن أجيب أنا ماركات، ممكن أجر قطاعات أخرى، ممكن أشوف طرق. الحمد لله الله فاتح باب الرزق للجميع بكل أشكاله، الحمد لله أن رزقنا مو على أحد من البشر. يعني
تخافون من الاستثمار الأجنبي والمستثمرين الأجانب لا دخلوا السوق؟
لا بالعكس، المنافسة ترفع الجودة وإحنا مستعدين للمنافسة. يعني
المستثمر الأجنبي وش عنده يضيفه للسوق السعودي؟
يضيف الكواليتي، يضيف أشياء مهمة جدا، من أهمها الخبرات. انت قاعد تشوف ايش قاعد يسوون وتقلدهم. الان في قرارات رائده حقيقه من سمو ولي العهد حفظه الله في استثمار في مدينه الرياض، في جلب المقار الرئيسيه الاقليميه للشركات. احنا الحين ممكن نتوجه الان للمكاتب ان شاء الله، نتوجه لبناء. يعني احنا ما عندنا، يعني اللي عنده امكانيه لا يحدها على مولات ولا شيء، حدها على المطلوب. الان المطلوب القادم مكاتب، أشياء جميلة تخدم هالشركات اللي إن شاء الله بتجي للرياض.
وأنتم دخلتوا في الاستثمار في موضوع المباني المكتبية وغيرها؟
نعم عندنا نأجر ولا حم.
جميل. أبرز تحدياتكم في هذا القطاع؟
لكن التحدي الرئيسي في مثلا الطلب بالإنترنت انك انت توفر شيء ما يمكن يحصله على الانترنت. التحدي الرئيسي انك تجلب الزبون لسوقك سواء عن طريق ان تعال تمش واشتر. التحدي الرئيسي ان يكون اسعار منافسة، ان يكون في نشاطات رائعة، وهذا اللي قاعد الحمد لله يصير ان شاء الله.
يعني التحدي انكم تكونون تجربة، تجربة تسوق، تجربة ترفيه، تجربة.
هو التحدي الرئيسي انك تثق في نفسك. اي تاجر يجيني يقول الانترنت وذا، اقول له اطلع لندن شوف اكسفورد ستريت، شوف ريجنت ستريت، شوف الزحمة على الشراء، تعال هنا بتوثق في نفسك وبتجيب بضائع وبتبيع. الدنيا بخير، تجارة تجزئة رائعة ولن تتوقف ابدا، بس الثقة اهم شيء. الثقة، اذا كان عندك ثقة بالله ثم بنفسك فاي نشاط ستبدع أكيد.
بس خاف تكابرون ثم بعد 10-20 سنة تكتشفون أنه كانت موجة ستكتسح العالم، يعني زي ما صار مثلا مع نوكيا في قطاع الجوالات. ما فكرتوا بالنقلة أنتم كذلك، نقلة إلى الأسواق الافتراضية مثلا، التجارة الإلكترونية؟
والله طول عمر خلق لك شيء، اللي حط أسهمه كلها من 20 سنة في نوكيا أكيد خسر. لكن جاء أنت بتساهم مليونين ريال، حطيت لك 200,000 في 10 شركات، نوكيا، أبل، جوجل. أوكي نوكيا نزلت، لكن الثنتين ذولي أبل وجوجل وغيرها طلعت فوق. كذلك في التجارة لا تحط كل مالك في مجال واحد. إحنا الحين متوجهين مكاتب، عندنا ملاهي الحمد لله، عندنا أسنان، متوجهين أيضا لأي نشاط جديد ومنفتحين بقوة والله الحمد. هذا بلد خير وقيادة حكيمة. عشان كذا سر في طريق التجارة وأنت مطمئن بمشيئة الله.
جميل. في قطاع أنت الآن شغال فيه تشعر أنه غير جاذب للاستثمار، متوهقين فيه، يعني ما تنصح أحد يدخل فيه؟ ضحكة، هذه ضحكة موجوع.
أي والله، أنا أشوف القطاع اللي ممكن أنك يعني تتضرر فيه اللي هو سوق في منطقة ما تحتاج سوق.
شو المنطقة اللي ما تحتاج سوق؟
يعني مثلا عندنا سوق احنا في شارع الملك عبد العزيز حاطينه رجالي، الحين مسكر 90% منها. احنا ما احنا مضرين الحمد لله، نقدر نحط مكاتب، بس اول شيء تسكر بسبب القطار، بعدين جنبه مش نقاط اغلقت، والحين شبه يعني هو مفروض انه يصير ايراده 6 مليون 7 مليون، الحين ما في ولا 400,000. فالسوق خطر. اذا انت اخترت مكان عادي او نشاط عادي فيه انت حتخسر 100%. لكن العمارة اذا جاء نزول الشقة اللي ب30 خلها ب15 تروح، الارض نزل شوي بتبيع. الا هالمجال خطير جدا، مجال المولات مجال خطير.
هذا تحدي. طيب ما طبعا. في حد يعوضكم؟
انت تعوض بنفسك، هدى وبنى عمارة، لا تقعد تفرج عليه كذا. احنا الحين ننتظر بس تخلص اللي جنب هذا المسكر، هو خلص نهده نبني عمارة، نحترم. الحمد لله الأمور بخير والدنيا هنية يعني.
صوت أعمالك مسموع، لأنه الغرفة شعارها صوت أعمالك. فلو قلنا الآن صوت أعمالك مسموع يا أبو خالد، وشون كنت تقول؟
أهم رسالة القوة والأمانة. أنت نفسك لازم تكون قوي أمين. اللي يتعامل معك لازم يشعر بالأمانة لكي هو يرتاح ويريحك. ولا بد انك انت تكون قوي، ما تاخذ الامانه وبعدين تنوم وتضيع اموال الناس وتضيع اموالك، والمستاجر اللي عندك حتى يامنونك يستاجرون من عندك بكره ترفع عليهم الاجار، او المستثمر لما يشتري منك منتج يلقاه منتج مو طيب. الحقيقه القوه والامانه هو اهم شعار يجب يلتزم به الجميع لكي يتميز الجميع. وانا نصيحتي حقيقه لنفسي وللجميع، اول شيء اتق الله عز وجل. الحقيقه قاعد اشوف حاليا البعض يحاول يفصل بين الناس الشيء الديني الشرعي والشيء اللي قاعد يطبق، وهذا مو صحيح يا أخي. أولا رزقك على الله عز وجل، إحنا متوكلين على الله. برك بوالديك إحدى السبل الرئيسية للنجاح، وهذا من تجربة من حولي رجال الأعمال. صدقك، أمانتك، طبق ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في التسامح، في الصدق، التوكل على الله عز وجل. اعرف تماما اللي مكتوب لك بتاخذه، لكن تنكد إذا خسرت فرصة ولا شيء، ابدأ وانطلق من جديد. الناحية الشرعية هي الأساس في الحياة. إحنا والله الحمد الله ميزنا بالإسلام، ميزنا بالتعاون الإسلامي، يجب أن يكون هو الأساس في كل شيء، في كل شيء. بعدها عاد نجي عاد نقول دراسة جدوى ومدري إيش، لأنه في النهاية أنت تطلب رضا الله عز وجل، وفي البداية في كل وقت.
ونعم بالله.
ونعم بالله.
شكرا جزيلا لك أبو خالد.
الله يحفظك.
كان هذا آخر سؤال عندنا، وجدا سعدنا وتشرفنا بوجودك.
الله يطول، شاكر ومقدر، والجلسة معكم لا تمل الحقيقة.
الله يسعدك.
الله يطول عمرك. شكرا.